صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم في هذه الذكرى الطيبة، ذكرى مولد سيدنا ومولانا وإمامنا الصبط الأول الإمام الحسن المجتبى صبط النبي المصطفى محمد. مما لا شك ولا شبهة فيه أن الدين هو في حقيقته وفي جوهره يقدم نظرة ومنظومة متكاملة للإنسان. هذه المنظومة تتكون من ثلاثة ركائز أساسية، ولا يمكن أن يعد الإنسان متدينا ما لم تجتمع فيه هذه الركائز الثلاث. الركيزة الأولى هي القضايا العلمية التي جاء بها الدين، والتي نصطلح عليها بالأمور العقائدية أو الأمور المعرفية. والركيزة الثانية هي القضايا العملية، وهي التي نصطلح عليها بالأحكام الفقهية، الأحكام الشرعية. والبعد الثالث أو الركيزة الثالثة هي القضايا النفسية الروحية، وهي التي يعبر عنها بالقضايا الأخلاقية. فالدين في حقيقته هو هذا الثلاثي: عقيدة ومعرفة، وأحكام شرعية، وثلاثة أخلاق. السؤال الذي نطرحه: ما هي المساحة التي أعطاها الدين للأخلاق؟ هل هي قضايا الأخلاقية قضايا رئيسية من أساس الدين، أم هي قضايا هامشية ثانوية؟ يعني إذا أردنا أن نضع سلم أولويات وترتيب للأمور التي جاء بها الدين، أين نصنف القضايا الأخلاقية؟ من يقرأ الآيات القرآنية والنصوص المعصومية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يجد أن الأخلاق قد اعتبرت في هذه النصوص أمرا ضروريا جدا، بل الأخلاق هي أساس الدين وجوهره. وكل من يقرأ النصوص المباركة يقف على هذه الحقيقة. فمن جهة نجد القرآن الكريم والأحاديث تعتبر أن أهم أدوار الأنبياء تزكية الناس وتربيتهم. نقرأ في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أول دور لهذا النبي ما هو؟ التزكية، أخلاق. ثم فيما بعد يعلم الكتاب والحكمة. فدوره بالدرجة الأولى هو تزكية الناس وتربيتهم، ونقرأ في الأحاديث أو في الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله على اختلاف ألفاظه نذكر الصيغة المشهورة منه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دور رئيس للنبي بحسب القرآن الكريم وبحسب هذا الحديث وغيره من الأحاديث البعد الأخلاقي، تربية الناس وتهذيبهم وإشاعة هذا البعد الأخلاقي بينهم. هذه من جهة. من جهة أخرى، لا، الروايات تبين أكثر، تنص على أن الأخلاق هي كمال الإيمان، فلا يكون الإنسان مؤمنا بحقيقة الإيمان مستحقا لهذه الصفة بتمامها ما لم يكن خلوقا، ما لم يكن متصفا بمكارم الأخلاق. بل وردت رواية عجيبة، فعلا هذه رواية جميلة، رواية طويلة، فيها أن المسلمين قاموا بأسر أناس من قبيلة طي، منطقة حائل تقريبا، فجاءوا بهم إلى المدينة، فقامت امرأة وعرفت نفسها بأنها ابنة حاتم الطائي، ثم بدأت تعدد محاسن أخلاق أبيها، أنه كان يقرئ الضيف، وكان يحسن للفقير، وكان يفزع لنجدة المظلوم. عدد، شوف النبي، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. عجيب يا رسول الله، مو لأنها هي متصفة بمكارم الأخلاق، لا، كرامة لأبيها الكافر الذي مات كافرا، لكن في هذه الصفة أنه كان محبا لمكارم الأخلاق ومتصفا بها. صحابي نبيه، بعض الصحابة أسئلتهم تنبئ عن نباهة. شوف السؤال، مهم السؤال، قال: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأخلاق. أنت يا رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أنت تركت المرأة لأن أباها يحب مكارم الأخلاق، يعني أن الله يحب مكارم الأخلاق. فسأل هذا السؤال، شوف الجواب: يا أبا بردة، لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق فقط، مو فقط الله يحبها، هي مهر الجنة، وهي الشيء الذي يدخل به الإنسان إلى الجنة. الموضوع ليس أمرا هامشيا أو أمرا ثانويا مثل من عامل المستحبات مثلا، لا، قضية أساسية في الدين، ركيزة من الركائز التي يبنى عليها الدين وتبنى عليها المنظومة الإلهية. زين، هذا السؤال الأول. نجي للسؤال الثاني: ما هي المساحة التي نحن أعطيناها للأخلاق؟ يعني إذا ننظر للمجتمع، ما هو مقدار تفاعله مع القضية الأخلاق؟ الآن نجي إلى الواقع. الواقع الذي لا يمكن الفرار منه، ما يمكن الفرار منه، ما هو؟ أن مجتمعنا دينيا اهتم بالبعد الأول، البعد العقائدي، واهتم بالبعد الثاني، البعد الفقهي، بحيث أصبح الخطاب الذي يطغى في الوسط الديني هو الخطاب العقائدي والفقهي، بحيث بعض الناس بلغوا حد التخمة من هذا الخطاب. لكن نعاني من نقص شديد في الخطاب الأخلاقي، ومن ضعف شديد في التربية الأخلاقية للناس. أنت إذا تدخل مسجد 2 3 10 وتقدم إحصائية، ستجد أن المرتبة الأولى في الخطاب الديني للقضايا شنو؟ فقهي. المرتبة الثانية القضايا العقائدية، المرتبة الأخيرة القضايا الأخلاقية. وهذا عدم التوازن في الخطاب وفي إعطاء المساحات المناسبة انعكس على واقع مجتمعي. كيف؟ من يقوم بعملية رصد لسلوكيات الجيل الحالي الجيل الجديد يجد أن المنظومة الأخلاقية التي جاء بها الإسلام شبه غائبة، بل هي غائبة تماما عن الساحة. وهذا الشيء ما يمكن أحد ينازع فيه، لا هذا واقع، هذا واقع. واحد يطلع للشارع يخالط الشباب الجيل الجديد يجد حالة من الفراغ، بل من التردي الأخلاقي المخيف والمرعب، بحيث وأنت تسوق السيارة إذا لم تفسح المجال للشاب، وأنت ماشي قانوني ترى، فستسمع منه سيلا من أقذع وأقذر الشتائم، وسترى منه أقذر الحركات. هذا إذا ما وصلت القضية أن أجبرك على الوقوف ونزل لضربك، وإن كنت في عمر أبيه أو في عمري حتى جده. واقع ولا مواقع؟ هذا واقع فعلا. نعيش أزمة أخلاقية. الجيل الجديد لا يعرف معنى احترام الكبير ولا توقير الكبير ولا آداب الطريق ولا آداب التعامل مع الآخر ولا شيء أبدا. بل لا، إحنا مو فقط تركنا المنظومة الأخلاقية الإسلامية، في شيء آخر، بدأنا عملية استبدال للأخلاق الأصيلة بأخلاق بديلة. صارت عندنا منظومة أخلاقية جديدة، بحيث الأخلاق الأصيلة صارت عند الناس مذمة، والأخلاق البديلة صارت هي الكمال. يعني مثلا من الأخلاق القرآنية ادفع بالتي هي أحسن، دفع السيئة بالحسنة، كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من الأخلاق القرآنية الحلم، أن يكون الإنسان حليما حتى مع من ظلمه. الآن هذه الصفات في نظر الناس هي ضعف، يسبك واحد لازم ترد عليه، إذا ما ترد عليه سبب 10 أنت مو رجال جبان. ما ينظر أن هذا كمال أخلاقي، أنك دفعت السيئة بالحسنة. لا، السيئة تردها ب10 أمثال. صفة الحلم وكظم الغيظ انتفت. الآن صفة الإيثار، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه، وهذه في القرآن الكريم، ويؤثرون خصاصة. ولو كان الإنسان محتاج هذا الشيء لن تنالوا البر حتى مما تحبون. الآن لو واحد يؤثر جاه راتب آخر الشهر قام عطاه فقير، يقول له خبل أنت فلوسك تعطيها فقير، خلها جمعها وسافر جايك الصيف تعطيها فقير، ليش ما يروح يشتغل ذاك الفقير؟ قضية مخيفة. الأخلاق التي جاء بها الإسلام، رسخها الإسلام، رسخها النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، الآن تأتينا أخلاق بديلة. وهنا تكمن الخطورة، أن علماء التاريخ وعلماء فلسفة التاريخ وعلماء الاجتماع نصوا على قضية مهمة، أن الشعوب تسقط إذا سقطت أخلاقها. توينبي المؤرخ البريطاني المعروف الذي أرخ لكل العالم من أوسع الموسوعات التاريخية، موسوعته وموسوعة ويل ديرنت قصة الحضارة، عند كلام خطير يقول: التدهور الأخلاقي مؤشر السقوط المدوي في كل حضارة. كل حضارة من الحضارات أول مؤشر على بدايات سقوطها التدهور الأخلاقي، وغيره 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 الجميع. وهذا واضح إذا قلنا أن الدين يقوم على ثلاث ركائز، إذا تشيل ركيزة إيش بيصير؟ يسقط. لذلك ما نتحدث عنه ليس طرفا من القول، لا، نتحدث عن مشكلة. إذا سقط البعد الأخلاقي في المجتمع سيتبعه السقوط لكل تدين المجتمع، وسقوط للدين في المجتمع، وسقوط لكل المجتمع، كل شيء يسقط ولا يبقى شيء، ولا يبقى حجر على حجر. زين، الحل ما؟ هذه الآن المشكلة، هذا تشخيص للواقع. الحل ما؟ الحل أولا يكمن في إحياء الخطاب الديني الأخلاقي وإرجاعه إلى الساحة وإعطائه مساحة أكبر من المساحة الموجودة الآن. لا، لابد أن يكون الخطاب الأخلاقي هو الخطاب الذي له الأولوية في هذا العصر تحديدا، لابد أن يرجع إلى الساحة. ولا بد أن مو فقط نطرح خطاب أخلاقي، لا، لا بد أن يكون لنا برنامج أخلاقي، برنامج تربوي أخلاقي. كيف نستنقذ هذا الجيل من السقوط الأخلاقي، من المعضلة الأخلاقية؟ الآن من الأشياء الجيدة والممتازة في المجتمع، لا سيما في الإجازة وهي قادمة، نسمع كثير بحملات تنظيف، تنظيف مثلا المنتزه، تنظيف الكورنيش، تنظيف الساحات العامة، أمر جيد إيجابي. لكن عندنا أشياء أولى بالتنظيف، نحتاج حملة تنظيف القلوب، قلوب متسخة، نحتاج حملة تنظيف الأرواح، القلوب فيها أمراض، الحقد مرض يدمر المجتمع، الحسد مرض يدمر المجتمع، حسد أمر يهلك، الأنانية مرض خطير يفسد الحرث والنسل. هذه أشياء فعلا يحتاج تنظف. قبل أن ننظف شيء في الخارج نحتاج إلى حملة لتنظيف أنفسنا، حملة لتحلية أنفسنا بالأخلاق الحسنة وتخليتها من الصفات الذميمة القبيحة التي شيئا فشيئا تتسع في المجتمع، من الصفات التي بدأنا نفقدها في المجتمع صفة الحياء. الحياء ورد أنه رأس الإيمان، الآن الحياء لا في النساء ولا في الرجال ولا في الأطفال ولا شيء، خلاص بنقرأ الفاتحة على الحياء راحت هذه الصفات. الآن دورنا أن نحيي ما أماته الدهر، وأفضل وقت لهذه الحملات، الحملات الأخلاقية، مثل هذه المناسبات، مثل الليلة مولد سيدنا ومولانا الإمام المجتبى عليه السلام. الإمام فعلا لا بد أن نأخذه قدوة لنا، نجعله قدوة. ليش؟ الإمام واجه بني أمية. بني أمية شنو يملكون؟ يملكون المال والرجال والسلاح، ويملكون سلاحا قويا جدا أقوى من السيف. شنو هو؟ الإعلام، إعلام قوي جدا. وعملوا على تشويه صورة الإمام الحسن لعشر سنوات كاملة. ماذا فعل الإمام الحسن؟ واجههم بشيء واحد، ما هو؟ بحسن خلقه. استطاع أن يقلب الطاولة عليهم ويجذب قلوب الجميع حتى الأعداء فقط بحسن خلقه، بكرمه، بعد هو كريم أهل البيت، بحلمه حليم أهل البيت. ذاك يأتي من الشام خصيصا لأجل الإساءة للإمام الحسن عليه السلام. يجي الإمام الحسن يقابله بدفع السيئة بالحسنة، أراك غريبا، إن لم يكن عندك بيت أنزلناك ضيفناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك. هذا واجب الضيافة عندنا كم؟ 3 أيام. راح معي يريد يشوف هل الإمام يعني فقط يتكلم أو لا. هذا واقع فعلا، وجد الإمام ضيفه في بيته، هذا اللي سب فيه، سبه وسب أباه، فقال الله يعلم حيث يجعل رسالته. تغير الإمام الحسن عليه السلام، جذب الناس بهذه الكمالات الأخلاقية. وهذا الفرق، القضية المهمة، الفارق هنا، وهذا الذي نعيشه. معاوية كان يظهر الشعائر الدينية، يظهرها باستمرار، صلاة ودعاء وخطبة جمعة، وهو كان إمام، لكن كان في تعامله مع الغير هنا يختبر، هنا الاختبار، تعامله مع الغير. الإمام الحسن عليه السلام بالإضافة إلى هذه المظاهر الدينية ماذا كان يصنع؟ كان تعامله مع الغير في غاية الرقي، بحيث يعلم أن كل شخص يتعامل معه يعرف إن هذه لمسة إلهية، هذه مو مجرد تصنع مثل الطرف الآخر، لا، هذا هو الإسلام. فقام بجذب الناس إليه. إحنا نتخذ هذا اليوم، وكل إنسان بعد، مو لازم واحد يصلح المجتمع، لا، كل إنسان يبدأ بنفسه خلي أجعل الإمام الحسن عليه السلام قدوة لي في كل حياتي وفي كل معاملاتي مع الناس. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته بحق محمد وآل محمد.